من مواعظ الصالحين، والمحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نذكر جملة من مواعظ الصالحين والرعيل الأول، ونحاول أن نستمد من هذه المواعظ الدروس والعبر، ونذكر بعض الفوائد ونطبقها على حياتنا وواقعنا اليومي. قال معروف الكرخي: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. أيها الأحبة الأفاضل، هذه كلمة عظيمة جدا قالها أحد العباد المعروفين، وهو معروف الكرخي، توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 200 من الهجرة. الإمام أحمد بن حنبل أثنى على هذا الرجل ثناء عظيم جدا. عبد الله ابن الإمام أحمد يقول لأبيه: أكان مع معروف شيء من العلم؟ قال: يا بني، كان معه رأس العلم، خشية الله. في هذه الموعظة الموجزة المختصرة ينبه معروف الكرخي على مسألة مهمة، ولكن قبل لا أذكر هذه المسألة أود أن أذكر بعض الفوائد، سلمكم الله وبارك الله فيكم. على الإنسان أن يتفقد أحواله وعمله، يعني الإنسان يراجع نفسه ويراجع أعماله، هل هو ممن يسير على خطى الصالحين وأهل التقوى وأهل العبادة الذين يريدون ما عند الله عز وجل، أو أن الإنسان يسير في الطرق التي تقربه من معصية الله ومن سخط الله ومن غضب الله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والإنسان إذا كان يتفقد أعماله ويراجع نفسه وعند ضمير حي وقلب خائف ووجل من الله سبحانه وتعالى، فهو على خير، وهذا من علامات الخير بإذن الله عز وجل. ولكن المصيبة عندما يموت القلب ويموت الضمير، ويجد الإنسان نفسه أنه يمكن يسوي أشياء تغضب الله عز وجل ولا يبالي بهذا الأمر إطلاقا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وبعض الناس وللأسف الشديد لا يراجع نفسه، يعني الخطأ يبدر من الجميع، وما في أحد معصوم إلا من عصمه ربنا سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للبشر وآحاد الناس يقعون في الزلات وفي الأخطاء وتبدر منهم الهفوات، لكن الإنسان الموفق يراجع نفسه دائما، يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا قدمت اليوم الآخر؟ هل قدمت اليوم الآخر خلال السنوات الماضية أعمال تنفعني في ذلك اليوم العظيم؟ أم أن الإنسان ما قدم لذلك اليوم إلا أعمال تضره وتوقف في الحساب، وربما تعرض إلى عذاب أليم بسبب مقارفة لهذه الذنوب والخطايا؟ لذلك الإنسان الموفق يراجع نفسه دائما وينظر هل هو ممن يطرق أبواب الخير أو ممن يطرق أبواب الشر، لأن من علامات توفيق الله عز وجل لعبده أن ييسر الله عز وجل له أعمال البر والتقوى. بعض الناس موفق اللهم بارك، كل يوم ينتقل من طاعة إلى طاعة، أو من أجر إلى أجر، أو من باب من أبواب الخير إلى باب آخر، فهذا من علامات الخير إن شاء الله تعالى. وبعض الناس والعياذ بالله كل يوم يتعمق في الآثام، يتعمق في ظلم العباد وأكل حقوقهم والتقصير في جانب الطاعة والعبادة وفي جانب البعد عما يقربه إلى الله عز وجل، هذا لابد أن يراجع نفسه. الإنسان لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل هو ممن يطرق أبواب الخير أو ممن يتقحم أبواب الشر؟ مع التنبيه بارك الله فيكم أن الإنسان يمكن يسوي بعض الطاعات فالله عز وجل يرفعه بها رفعة عظيمة جدا وتكون سبب لمغفرة الذنوب والخطايا، ويمكن الإنسان يدخل في بعض المصايب وبعض الذنوب ويشوف نفسه نزل إلى مستنقع قبيح جدا قد يصعب عليه أن يخرج من هذا المستنقع. ونحن عارفين أن بعض الشرور وبعض الأشياء التي تغضب الله عز وجل يمكن يدخل فيها الإنسان فتكون سبب لموت الإنسان على هذا الشيء الخبيث أو هذا الشيء الضار أو هذا الشيء السيء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض الناس خلال ساعات اليوم يجمع أجور وحسنات عظيمة جدا، إن تقبلها الله عز وجل فيا فوز هذا الإنسان، يشوف نفسه خلال ساعات اليوم والليلة ذاك رب العالمين، أدى الفرائض الدينية، أحسن إلى والديه وحرص على بر الوالدين، وما في قلب شيء على أحد من الناس، ولم يظلم قدر استطاعته وحسب علمه أحد من العباد خلال هذا اليوم. هذا يرجى له الخير، لأنه أيضا يراجع نفسه، إن بدرت من زلة أو هفوة أو خطأ بادر بالاستغفار ويقول اليوم سويت الغلطة الفلانية، بإذن الله ما أكررها مرة أخرى وأرجع إلى ربي ولا أفعل هذه المسألة مرة أخرى بإذن الله عز وجل. فهذا يرجى له الخير العظيم، لأن بعض الناس خلال ساعات اليوم والليلة يمكن يجمع حسنات كأمثال الجبال، والله عز وجل هو الشاكر الشكور ذو الفضل العظيم، يضاعف الأجر والثواب لمن يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وبعض الناس على العكس من ذلك، خلال ساعات اليوم والليلة يمكن يجمع أوزار وسيئات الدخل في كبائر الذنوب والدخل في عظائم وشنائع الموبقات، خاصة فيما يتعلق بترك الفرائض الدينية والواجبات الشرعية أو فيما يتعلق بعقوق الوالدين. بعض الناس كل يوم يأذي والديه والعياذ بالله، طبعا المسألة محرمة حتى لو كانت مرة في اليوم أو مرة في الشهر أو مرة في العمر، لكن بعض الناس تصبح المسألة عنده عناد مع الوالدين، يوميا يؤذي والديه الإيذاء العظيم، بعض الناس يوميا يظلم عباد الله عز وجل، وللأسف الشديد بعضهم إذا ذكر يا فلان ترك ظلمت هذا العامل الضعيف أو ظلمت هذا الموظف لا يبالي بهذه الموعظة ولا يبالي بهذا التذكير، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. الطرف الأول أو الشخص الأول الذي يسعى في الخير ربما تبدر منه الهفوة أو الزلة فيقع في خطأ معين، إذا ذكر بالله عز وجل يرجع مباشرة يقول فعلا أنا الشيء الفلاني أخطأت فيه وقصرت فيه، يا رب أستغفرك ويا رب أتوب إليك فتب علي يا غفور ويا رحيم ويا تواب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن أحيانا دخول الإنسان في بعض أبواب الشر تخلي قلب قاسي كالحصى والعياذ بالله، لا توجد الرحمة في هذا القلب وكأنها نزعت من قلبه والعياذ بالله. فهذا لابد أن يراجع نفسه ولابد أن يحاسب نفسه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وكما ذكرت لكم بعض صور الذنوب والخطايا تتعلق بحقوق العباد، يعني حقوق العباد مثل ماذا؟ الكلام عليهم بالغيبة والنميمة أو أكل أموال الناس بالباطل، وأحيانا بعض الناس يقذف الأموات، يعني بعض الناس إذا وقع خلاف بينه وبين الآخرين بادر بشتم الآباء والأمهات. طيب هذه الأم توفاها الله عز وجل من 20 سنة، من 30 سنة، وأحيانا من 50 سنة، وبعضهم يشتم الآباء والأجداد. كل هذه مظالم وحقوق تتعلق بحقوق العباد، فيها سؤال عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لابد يحرص على التوبة إلى الله عز وجل، وأن يلقى الله سبحانه وتعالى خفيفة الظهر من هذه الأشياء، وعنده أعمال طيبة وأعمال صالحة، لأن في يوم القيامة يقع القصاص، والإنسان على نفسه بصيرة يعرف أنه ماشي في طريق الخير أو ماشي في طريق الشر، ولكن أحيانا يموت الضمير واللي حول الإنسان أيضا ما يذكرون بالخير، فالإنسان يتردى في مهاوي الخذلان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم، لما ذكر معروف الكرخي إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، ينبه على نقطة في غاية الأهمية، أن من علامات الخير التي تكتب للعبد بإذن الله عز وجل أن يوفق الإنسان إلى العمل بالشيء اللي يعرفه من مسائل الشرع والدين. لذلك من أعظم علامات التوفيق أنك تتعلم معلومات دينية صحيحة سليمة لا تخالف القرآن والسنة ثم تعمل بهذه المعلومات، لأن علمك بهذا الشيء هذا خير وباب من أبواب الأجر، ولكن عملك بهذا العلم هذا هو الشيء الذي تطالب به، وهذا هو الشيء المطلوب، لأن الله عز وجل يقول لنا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولو نراجع أعمارنا بارك الله فيكم، عندنا معلومات دينية كثيرة جدا، ولكن أين من يعمل بهذه المسائل التي تعلمناها؟ لذلك الله عز وجل يقول في القرآن العظيم لآل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمن شكر الله عز وجل أنك تعمل بطاعة الله وبالأشياء اللي تعرفها من مسائل الشرع والدين. وهذا طبعا هو حال من؟ حال سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. إذا علم نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة شيئا، يبادر هو صلى الله عليه وسلم بتطبيق هذا الشيء والعمل به. كان صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على مكارم الأخلاق. طيب كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ صدق الله القائل: وإنك لعلى خلق عظيم، بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. بنتكلم عن هذه النقطة أكثر بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها معروف الكرخي: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. هذه الموعظة تقودنا بارك الله فيكم للكلام عن أن الإنسان الموفق يعمل بالأشياء التي تعلمها، وهذا هو مع التنبيه بارك الله فيكم إن الكلام عن العمل الصالح لا يعني أن نتكلم عن أعمال شاقة أو أعمال مرهقة أو أعمال تضر الإنسان في بدنه أو تقطع عن أشغاله. هذا الدين نزل من عند العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الرحمة وبعث بالحنيفية السمحة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فلا يتصور الإنسان أنه مطالب بأعمال خارقة في هذه الشريعة الإسلامية العظيمة. قال الله عز وجل: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هكذا جاء الحديث القدسي. إذا طبق أوامر الإسلام وطبق ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وستجدها أنها أوامر سهلة ميسرة، يستطيع الرجل أن يقوم بها، وتستطيع المرأة أن تقوم بها، ويستطيع الطفل أيضا أن يقوم بها، ويستطيع أغلب الناس أن يأتوا بها بإذن الله سبحانه وتعالى. وحتى أذكر لكم بارك الله فيكم بعض النماذج على العمل الصالح، وأن الإنسان إذا فتح له باب العمل وفق إلى خير عظيم. لأن بعض الناس تسمع منه تنظير وكلام يتكلم عن حسن الخلق في كلام طويل وفي مجالس كثيرة جدا، لكن وين العمل؟ وين التطبيق؟ بعض الناس يتكلم عن خطورة الظلم، وتعال شوف هذا الإنسان في واقع حياته، وين هذا الكلام؟ وين التطبيق؟ فهنا يكون عند الإنسان ضعف عظيم جدا في مثل هذه المسائل. الموفق يعمل بتوحيد الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني نفرد الله عز وجل بالقرب والعبادات. عباداتنا، طاعاتنا، أعمالنا الصالحة لا يجوز أن تكون لغير الله عز وجل، بل لابد أن تكون لله الواحد القهار، الإله المعبود. لذلك من أعظم الأذكار الشرعية أن يقول الإنسان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أعظم الحسنات. والإنسان الموفق يسأل الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، تجده يرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل. ومن أطيب الدعوات بارك الله فيكم أن يقول الإنسان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كأن الإنسان يقول: يا رب، كل خير أناله في هذه الدنيا فمنك وحدك يا رب، وكل خير تكرمني به في الآخرة فمنك وحدك يا رب. وأيضا من أعظم الأدعية أن يقول الإنسان: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. ففي هذا الدعاء سؤال الله عز وجل باسمين من أعظم أسماء الله عز وجل: الحي القيوم. فكذلك الإنسان، ما أطيب أن يعمل بهذا الجانب. وأيضا أحبتي الكرام، من الأمور المهمة جدا أن يعمل الإنسان بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي فيه حظ من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الإيمان والتقوى أن يثنوا على الله عز وجل. عائشة أم المؤمنين تقول: فقدت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي، فتقول بأن كفها وقعت على بطني قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان ساجد صلى الله عليه وسلم، فكف السيدة عائشة أم المؤمنين لمست باطن القدم، فتقول سمعت يقول وهو ساجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما أطيب أن نثني على الله في دعائنا، وأن ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، ونتوسل إلى الله بالأسماء والصفات سبحانه وتعالى. هذا جانب من جوانب العمل بالعلم. بعض الناس إذا دعا الله عز وجل، شوف كيف يدعو الله عز وجل، واسمع منه الدعوات الطيبة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعتق رقبتي من النار وترزقني الفردوس الأعلى من الجنة. شوف الجمع بين الطلب وبين حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى. هذا باب عظيم جدا من أبواب العمل بالعلم، ومن أبواب التوفيق التي يوفق لها الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. الموفق من عباد الله عز وجل من يلتزم ويعمل بآداب الدعاء، يعني يغتنم مثلا أوقات الدعاء، أوقات إجابة الدعاء، ويلتزم بآداب الدعاء من ناحية مثلا رفع الأكف إلى الله عز وجل، وحضور القلب، ودعاء الله بالثراء والإلحاح. هذه كلها أمور تحتاج منا إلى عمل، وليست المسألة مجرد كلام، بل هي تطبيق يكون في حياة الإنسان. وأيضا بارك الله فيكم، الموفق من عباد الله يلتزم ويعمل بدلائل أو لوازم كلمة لا إله إلا الله، يعني يبتعد عن كل شيء يخدش معنى هذه الكلمة العظيمة. بعض الناس يقول: هذا من فضل الله وفضله، فنقول: لا، هذا من فضل الله ثم تقول له ثم من فضلك. أما أن يقول الإنسان ويساوي بين غير الله وبين الله، هذا ما يصح. بعض الناس مثلا يحلف بغير الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحلفوا بآبائكم. فالإنسان إذا أراد أن يحلف، يحلف بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس في بعض اللحظات يمكن عنده عادة قبيحة جدا، وهي سب الدهر، يسب اليوم. مثلا هو موظف وتعب في العمل، يسب اليوم الذي باشر فيه العمل في تلك الجهة، هذا ما يجوز. جاء في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ومن تمام الأدب مع الله عز وجل أن الإنسان ما يتلفظ مثل هذه الأشياء. أو بعض الناس مثلا يعترض على قضاء الله وقدر الله عز وجل. فرق عظيم جدا بين شخصين تنزل على الأول مصيبة وتنزل على الثاني مصيبة. الأول يثني على الله ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلى غير ذلك من ألفاظ الاسترجاع والأذكار الشرعية التي تقال في هذه المواضع. وفرق عظيم جدا وشاسع بينه وبين شخص تنزل عليه المصيبة، فماذا يفعل؟ يولول، يضرب وجهه، أو يمزق ثوبه، أو يجر شعره، ويحتج على الله عز وجل. وين العمل بقواعد ونصوص الشرع والدين التي تحثنا على الرضا والثبات والاسترجاع والإيمان بقضاء الله وقدره؟ مع التنبيه أن الحزن لا مانع منه إذا دخل في قلب الإنسان وقت المصيبة، يعني الإنسان يتألم، حال من حال الناس، بشر. إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع وإن على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. هكذا يتعامل المسلم الموفق الصادق مع المصيبة ويعمل بالعلم، وهذا الأمر يتطلب طبعا تثبيت عظيم جدا من الله عز وجل لعبده، لأن بعض الناس يتلفظ بأشياء عظيمة جدا وتخاف عليه. من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لكن أحبتي الكرام، هنا سؤال مهم جدا، طيب ليش بعض الناس ما يقبل على العمل الصالح؟ يكثر ربما من الكلام لكن جانب العمل الصالح عنده ضعيف. قد يوجد هنا، سأذكر سبب قد يستغرب بعض الناس من هذا السبب وتقول معقولة أن هذا السبب يؤثر على ترك العمل الصالح؟ الجواب نعم، واللي يشوف واقع الناس يعرف أن هذا الكلام إن شاء الله صحيح. من أعظم هذه الأسباب الفراغ، إن الإنسان يعيش في عطالة وبطالة غير مستشعر للهدف الذي وجد من أجله في هذه الحياة الدنيا، عنده فراغ طويل جدا. لكثرة أوقات الفراغ يبدأ هذا الإنسان ينشغل بالأمور الضارة وينشغل بأشياء كما يقال يتسلط فيها على نفسه بالأذية في الدين والدنيا. فهذا بارك الله فيكم وللأسف الشديد حال بعض الناس، ما عنده ارتباطات، ما عنده أعمال. طيب بادر وتقرب إلى الله واغتنم أوقاتك فيما يقربك إلى الله عز وجل، تجد بسبب البطالة والفراغ تتسلط عليه نفسه الأمارة بالسوء ويتسلط عليه شياطين الإنس والجن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا كان عند الإنسان أوقات فراغ، خل هذا الإنسان لابد يحط له أهداف وإنجازات وأعمال يقوم بها. إذا اغتنم وقت فراغه وجد وترك العجز والكسل يجد متعة عظيمة جدا في الإنجاز. بعض الناس يتصور أنه كلما كان أشد تكاسلا كلما كان هذا الأمر أريح لبدن الإنسان، والواقع أن هذا الأمر ليس بصواب. كلما كان الإنسان عنده عمل وإنجاز وإبداع وخطى خطوات نحو الأمام كلما شعر بمتعة الإنجاز حتى في باب العمل الصالح. يعني بعض الناس مثلا حاط له هدف أن كل يوم يحفظ 2 سطر من القرآن الكريم. 2 سطر؟ واحد يقول لك شو بتسوي 2 سطر؟ طيب لو افترضنا أن الإنسان حفظ 2 سطر، يمكن 2 سطر في يوم واحد بتشوفها قليلة جدا. طيب في أسبوع هذه 2 سطور. طيب في شهر، في 6 أشهر، في سنة، في 10 سنوات، كم سيحفظ من القرآن الكريم؟ هنا تأتي متعة الإنجاز لدرجة أن بعض الناس يقول: أنا ويني عن هذا الخير، كنت في غفلة عظيمة جدا عن هذه المسائل من أبواب الأجر ومن أبواب الخير والبر والتقوى. وطبعا بارك الله فيكم هذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، بعض الناس غير منتبه أيضا وغير مدرك أن الغاية التي خلق من أجلها الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل. الله يقول لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. أنا ما أتكلم طبعا أن الإنسان يعيش في القرون الماضية أو ينعزل عن واقع الناس، ولكن لا تجعل تفكيرك في الدنيا يصدك عن العمل الصالح. بعض الناس ساكن قريب بيت أبوه، طيب من كم يوم مو بساير أبوه، من شهر أو شهرين، تسأله ما السبب، في شيء يعني؟ يقولك مشاغل وأعمال. وينك عن بر الوالدين؟ وينك عن الإقبال على الإتيان بهذه الطاعة العظيمة والقربة الجليلة التي يحبها الله عز وجل؟ لابد نستشعر أننا خلقنا في هذه الدنيا كي نعبد الله عز وجل. جمع حسناتك تنفعك في ذلك اليوم العظيم. أما بعض الناس عنده أن مسائل الدنيا هي الأصل والآخرة تبع، قدرت تسوي عمل صالح خير وبركة، ما قدرت الدنيا أهم من الآخرة. وهذا الكلام طبعا خطأ جملة وتفصيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. لذلك ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لتحقيق العبودية لله عز وجل. وطبعا الإنسان يأخذ بمتع هذه الدنيا بما لا يغضب الله عز وجل، هذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. فحتى لو كان عند الإنسان أموال وخير ومنصب ووظيفة، هذا ما يمنعك أنك تتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. وبعض الناس موفق في هذا الجانب ما شاء الله تبارك الله، عنده أموال ومناصب وغيره، ومع هذا الطاعات ما تتغير في حياته، بل كأنه يقول إذا زيد لي في الخير أزيد في أبواب الطاعة والنوافل والبر والإحسان، لأني أؤدي شكر الله عز وجل على هذه النعم التي أكرمت بها. اللي يفكر بهذه الطريقة تقول له حقيقة هذا من علامات الخير إن شاء الله، وهذا دليل على أن هذا الإنسان عنده عقل طيب، فكر بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة. أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبتي الكرام، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة التي قالها العابد المعروف معروف الكرخي: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. أحبتي الكرام، من أسباب ترك العمل الصالح الاغترار بهذه الحياة الدنيا. بعضهم فعلا يغتر بها وتدخل الدنيا في قلبه لأجل هذه الدنيا، يترك العمل بصلة الرحم، يترك العمل بموضوع العفو والتسامح، يكون شحيح بمسائل الدنيا، مستعد أن يقطع أبوه أمه وإخوانه وخواته لأجل شيء تافه من حطام هذه الحياة الدنيا. وهذا طبعا بارك الله فيكم أمر مذموم وأمر فيه خطأ جسيم يرتكبه الإنسان. لابد أن نعلم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذه مسائل لابد أن نعمل بها وتكون حاضرة في حياتنا، وما تكون مجرد مسائل تنظيرية نتكلم عنها ومن ناحية الواقع والتطبيق تكون حياتنا بعيدة تماما عن هذه المسائل. وهنا أتطرق لمسألة من المهم أن ننتبه لها. هناك بارك الله فيكم نظرة لمسائل الحياة تخالف النظرة الشرعية الصحيحة السليمة لمسائل هذه الحياة. بعض الناس ما ينتبه أن التعامل مع الناس ترى فيه أجر وفيه باب من أبواب الخير، لأنه يرى بأن التعامل مع الناس يكون تعامل نفعي، حصلت منهم أقدم لهم، غير ذلك ما عندي شيء إضافي أقدمه للآخرين. أما المسلم الصادق مع الله عز وجل يعلم بأنه لو لم يجد أي مردود على إحسانه للناس من ناحية الدنيا، فإنه يعلم أن الأجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الشاكر الشكور. فليست المقاييس عندنا معاشر المسلمين مقاييس دنيوية، كان بيدخل في حسابي بسوي الشيء الفلاني، بيعطوني شهادات شكر سأقوم وأنجز المهمة الفلانية، سيذكر اسمي إذن سأنجز هذا العمل. أحيانا يكون عند الإنسان هدف أعلى من ذلك، أنا أريد ما عند الله، أريد الأجر، وأسوي هذه المسألة من باب طلب الأجر من الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أسباب ترك بعض الناس للعمل الصالح إن ما عنده صحبة صالحة تعين على الخير. إذا صاحب الإنسان الأخيار يعينون على أبواب الخير: يا فلان قم بسير العمرة، يا فلان ترى عندنا مشروع خيري مع جمعية خيرية موجودة عندنا في البلاد، فيها مثلا في هذا المشروع بناء مسجد، نبغى نبني مسجد، شو رأيك تشاركنا باللي يتيسر لك باللي تقدر عليه؟ أو فلان الفلاني يأتينا للمجلس وافتقدناه، قالوا أنه مرقد في المستشفى، شو رأيك يا فلان نزوره ونحتسب الأجر في زيارته. الصحبة الصالحة تؤثر على الإنسان صغيرا كان أو كبيرا، تعين على الخير، وإذا كانت الصحبة سيئة ربما أعانته على الشر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفي جانب وباب العمل أود أن أنبه على قاعدة مهمة جدا: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحتقر أي عمل صالح. يمكن بارك الله فيك عمل صالح في نظرك أنه لا يساوي شيئا، يكون سبب لنيل فضل الله عز وجل ويكون سبب لدخولك الجنة. وأن الله عز وجل يكرمك بالمغفرة والنجاة من النار. رب حسنة لا يلغي الإنسان لها بال، الله عز وجل يدخلك بها الجنة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي اشتد عليه العطش فنزل إلى بئر وشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال هذا الرجل: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمعوا هذه القصة: وإن لنا في البهائم أجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر. فالإنسان العاقل لا يحتقر أي عمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، لنجاهد أنفسنا على العمل الصالح. أحيانا الشيطان يلبس على أي واحد منا يتقاعس عن العمل الصالح. جاهد نفسك، لا تستسلم. يعني بعض الناس يقول لك: أنا سمعت الأذان، الشيطان يقول لي إيلس وبعدها مأذن وتوى مأذن وباقي على الإقامة وقت. فبعض الناس يقول سأجاهد نفسي وأستعين بالله عز وجل وأحزم مع نفسي. أحيانا بعض الأشخاص يكون أراد من الدوام يوصل قبل أذان العصر بعشر دقائق، ما يحط رأسه يركض، يقولك لا أنا بجاهد نفسي بصبر اللي هي نصف ساعة، أصلي صلاة العصر عقب أريح حتى أكون حازما مع النفس وما تفوتني صلاة العصر في جماعة. الذي يجاهد نفسه يجد بإذن الله عز وجل أن الخير يتهيأ له، لأن الخير عادة. تعود الإنسان على العمل الصالح ما يقدر يترك هذا العمل، يشوف أنه شيء ميسر جدا. بعض المتعودين على الصيام يقولك الصيام سهل جدا، جدم طعام وأخر طعام وتكون صايم، الريوق جدم وخلى سحور، والغداء أخره خلى فطور، وينتهي الموضوع، لأنهم تعودوا على هذا الأمر. بعض الأشخاص الذين أكرمهم الله ببر الوالدين متعود على موضوع بر الوالدين، طيب هو مو بإنسان عنده مشاغل وأعمال وارتباطات يقولك كلها تهون، لكن رضا أمي وأبوي عندي أنا بالدنيا وما فيها. هذا والله أمر عظيم وباب من أبواب الأجر، وباب عظيم جدا من أبواب الخير. ثم أيضا بارك الله فيكم، الإنسان العاقل يدعو الله عز وجل أن يعينه على أعمال البر والتقوى، لأن العمل الصالح يتطلب إعانة من الله لك. فقل في دعائك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا لو أكثرت من العمل الصالح أكثر من الاستغفار، فالإنسان يقول: يا رب لا أدري عملي هذا وقع على الوجه الكامل أو أن فيه نقصا أو فيه بعض الخلل، فتقبل مني واغفر لي يا رب النقص والخلل إن وجد في هذا العمل. ثم معروف الكرخي يتكلم بارك الله فيكم عن جانب مهم جدا، أن من أبواب الشر العظيمة كثرة الجدل، القيل والقال. بعض الناس تدخل الميلس عندهم ما تسمع إلا خصام وشجار، قال وقال فلان وقال علان، وبينهم جدال لا يكاد ينتهي. ويمكن أحيانا المسألة تصل إلى رفع للصوت، ويمكن المسألة تصل إلى أحيانا اشتباكات بالآيات، وهذا الأمر موجود. بعض الخلافات الجسيمة شو كان مبتدأها؟ مجادلة وقعت بين فلان وعلان، غلط أحدهم على الآخر في الكلام، الثاني ما تحمل، وصل الأمر بهم إلى مد اليد والقطيعة، وهذا واقع موجود في حياة الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعض الناس بارك الله فيكم حقيقة ما عنده إلا الكلام، القيل والقال. طيب انشغل بما ينفعك، عمر أوقاتك بالأشياء النافعة لك في الدين والدنيا. لو تركت هذه المهاترات وهذه الخصومات وحطيت لك برنامج رياضي، والله أبرك لك من هذه الخصومات بمئة مرة. فكيف لو كان عند الإنسان باب من أبواب الطاعة حريص على الإتيان به؟ بعضهم يقول أدخل إلى بعض الأماكن أو أدخل في جدال مع بعض الأشخاص أجد بأن قلبي يظلم، لأن قيل وقال ونحتد في الكلام وفيها رفع صوت إلى غير ذلك من الأمور. انشغل بما ينفعك، وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أحيانا بعض الناس يتجادلون على مواضيع، تسألهم: تخصكم هذه المواضيع؟ هذه المواضيع بتنفعكم في الدين والدنيا، بتنفع أسرتك، بتنفعك في عملك. قيل وقال في مواضيع وأمور ربما تقع في طرف العالم الآخر، طب ليش منشغل فيها؟ انشغل بما ينفعك. وبعض الناس يظن نفسه أنه المحلل السياسي الخطير. طيب هذه الأمور هناك قنوات خاصة ورسمية لمعالجتها، ليش شاغل نفسك مثل هذه الأشياء ومضيع وقتك وحارق أعصابك على متابعة مثل هذه المواضيع؟ لذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض الناس يجادلون على قضية تتعلق بأحد الأشخاص، وقضية خاصة في بيتهم أسرتهم. طيب هل هذا يعنينا؟ هل هذا ينفعنا عند الله عز وجل؟ هل نقبل لو وقعت في بيوتنا بعض هذه الأمور أن الناس تتكلم عنا وتتكلم عن هذه المسألة؟ هذه أمور خاصة، استر فيها على الناس، يسترك الله عز وجل. فلا يصلح بارك الله فيكم أن يتكلم الإنسان عن كل شيء ويجادل في كل شيء وتقع الخصومة عنده في كل شيء. وبعض الناس من قلة المواضيع يبتدئون في الجدال في المواضيع الدينية والمواضيع الشرعية، ويخوضون في ثوابت وفي أسس وفي أصول. بعضهم يتكلم ويهدمها بالكامل ويخالف يعني تقريرات أهل العلم ومرجعيات الإفتاء، ويخالف نصوص القرآن والسنة، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر خطير. طيب مر معنا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لو فهمنا الحديث بالفهم الآخر، يعني من حسن إسلام المرء إقباله على ما يعني، أقبل على الشيء الذي يعنيك والشيء الذي ينفعك. بعض الناس يسألك شو صار في الموضوع الفلاني، والله ما لي دخل، أنا ما لي علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. أحيانا بعض الناس يسأل فلان الفلاني كيف علاقته مع زوجته، وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق، ما لي ولي هذه المواضيع، هذه حياته وحياتهم، إذا كنت أنا طرف في الصلح هذا شيء آخر. أما أن مجرد أتكلم هذا الأمر لا يصلح، وعلى الإنسان أن يقبل على الشيء الذي يعنيه. وأيضا بارك الله فيكم من الأمور غير المحمودة ومن الأمور غير الجيدة أن يتتبع الإنسان كل شيء، أي حدث يستوي، بعض الناس يعبر عن هذا الشيء أي ترند يتداوله الناس، إلا أبحث فيه شو الموضوع، شو القصة، شو السالفة. أحيانا بعض الناس يقولون شفنا بعض المواضيع واتبعناها، ونشرت أحيانا في هذا الموضوع بعض المقاطع أو بعض الصور المؤلمة، يقول لك يمكن أسبوع كامل ما أقدر أرقد زين، أجلس أفكر مثل هذه الأشياء. لماذا تدخل على نفسك مثل هذه الأمور وتدخل على قلبك مثل هذه الأشياء؟ ربما أحيانا بعض هذه المواضيع تدخل الإنسان في وسوسة أو تفكير سلبي أو خوف عظيم جدا أو هواجس يصعب عليه أن يتخلص منها. ويمكن بعض المواضيع تشكك الإنسان في ثوابت وفي مبادئ، ويمكن تزعزع ثقة الإنسان بنفسه أحيانا في بعض المواضيع. فلذلك ليس كل شيء يستحقني أضيع وقتي معه، بل أحرص على الشيء النافع والشيء المفيد. ثم أيضا بارك الله فيكم بعض الناس لأنه ينشغل بالقيل والقال والجدال والخلاف اللي صاير بين فلان وعلان ومتابعة بعض برامج الجدل، يصدق كل شيء. لأن بعض الناس ما يتصور أن هذه البرامج لها طريقة معينة في الكلام وفي الحديث، وليس كل الذي يذكر فيها صحيح، وربما تخضع بعض هذه البرامج لتوجهات معروفة، فيصدق بعض البسطاء كل شيء يقال في مثل هذه البرامج. وبعض الناس أيضا يبغى يكون عالم بكل شيء، يبغى يتكلم في الطب والطيران والهندسة والحساب والإدارة والأدوية وغير ذلك. لا يمكن مثل هذا الأمر، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فبعض الناس يسألك شو رأيك في الموضوع الفلاني، يقول والله أنا ما أدري، الدكتور موجود وحاضر معانا، هذا هو الطبيب فلان الفلاني اسألوه. بعض الناس يسألك عن موضوع هندسي، ليش أتكلم وأجادل الواحد وأنا مفاهم في مواضيع الهندسة، سأحيل الموضوع وبحيله على مهندس فاهم في مثل هذه الأشياء ويتكلم معه. وبعض الناس بارك الله فيكم بسبب الجدل الشديد، لأن كل مرة يجادل الناس صار مبغوضا عند الناس، وربما صار مبغوض عند والده لأنه يجادل أبوه وأمه، وهذا والله أمر غير طيب. رجل كبير في العمر اتجادل وتناقشه، شو اللي تبغى توصل له؟ ما الثمرة المرجوة من ذلك؟ والإنسان ربما في وقت الجدل ربما يرتفع صوته، وهل سيسامح الإنسان نفسه إذا ارتفع صوته على أبوه أو ارتفع صوته على أمه بسبب موضوع دنيوي تافه وحقير ما يستحق هذا الأمر أبدا؟ لذلك بارك الله فيكم، من أسباب بغض الناس لبعض الأشخاص أنه كثير المجادلة. تقول له مثلا نحن الآن بعد العصر، يجادلك يريد يقنعك أن الوقت بعد المغرب، هكذا يعني يقولون من باب عنزه ولو طارت، وللأسف الشديد. لذلك جاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالإنسان إذا ترك المراء وترك المجادلة وإن كان محقا، لأن هذه المجادلة بتدخل الإنسان في متاهات أخرى، يؤجر على ذلك بإذن الله عز وجل. وبعض الناس الآن صار عندهم جدل وخوض في قيل وقال من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، عندهم مجموعة معينة في هذا التطبيق، وشوف النقاشات التي تقع بينهم، محادثات كثيرة، والأول يريد إسكات الثاني، والثاني يريد أن يرد على الأول، وربما وقعت عداوات وبغضاء، وربما خرج بعضهم من هذه المجموعات في غضب شديد، وربما حلف بالأيمان المغلظة ألا يرجع لهذه المجموعة مرة أخرى. فلذلك الجدال الشديد لا يصلح بارك الله فيكم. وأحيانا كما يقال يقرأ الإنسان المشهد، تشوف اللي قدامك يصعب عليه أن يقتنع برأيك، فلا ما تحتاج المسألة أو ما تتطلب المسألة أن تجادله، بين له اقتنع كثر الله خيره، ما اقتنع ما الذي يفعله الإنسان، ربما لم تستطع أن تقنع بعض الناس. المقصود أنا نترك القيل والقال، وأن الإنسان يخوض في كل موضوع ويكثر من المجادلة مع الناس، مع التنبيه أيضا بارك الله فيكم أن في مواضيع أصلا ما تستحق الجدال، يعني أحيانا يكون من المعيب بالإنسان أصلا أن يتكلم حول هذه المواضيع، مواضيع تافهة، طيب تجادلنا فيها ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين، وين الثمرة؟ وين نتيجة هذه المجادلة؟ هذه المواضيع لا تستحق أبدا أن يضيع الإنسان وقته فيها. ثم أيضا في مثل هذه الأحوال الإنسان الموفق يتعلم طريقة الصمت والسكوت كما يتعلم طريقة الكلام والحوار. أحيانا في بعض المواضيع ما يصلح لك إلا أن تصمت وأن تسكت، وإنك تتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وطبعا هذا ليس من علامات ضعف شخصية الإنسان، ولكن هذا أسلم لدينك وأريح لقلبك وأصفى لذهنك ولبالك. فلذلك بعض المواضيع لا يصلح أبدا أن تتناقش حولها مع الآخرين، بل عليك بالصمت والسكوت وتعلم آداب الصمت والسكوت، فإن في هذا راحة لقلب الإنسان ولنفس الإنسان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.